العقدة من لساني يفرض قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في الانحلال الحقيقي، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا. تقدم أن السبب إما أن يكون متخصصا ومتعينا بطرف من الأطراف واقعا، وإما أن لا يكون كذلك. بالنسبة إلى الحالة الأولى، قلنا إذا علمنا أو إذا كان علمنا التفصيلي مسببا عن نفس سبب العلم الإجمالي حدث الانحلال. هاي الحالة نعيدها نغرب بها، بس هاي الحالة من يعني بس هاي الصورة من الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا نعيدها، إذا كان سبب العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى الطرفين. هنا قلنا إذا علمنا علما تفصيليا هذا أيضا العلم التفصيلي يوجب الانحلال، يوجب الانحلال. الصورة الأولى تدخل بالنحو الأول من الأنحاء الأربعة، والحالة الثانية هي مسألة الاستبعاد تدخل في النحو الثاني اللي قلنا بالنحو الثاني ماكو خصوصية للمعلوم بالإجمال. وفعلا فيما لو كان السبب هو الاستبعاد ماكو خصوصية للمعلوم بالإجمال، نجاسة كيفما اتفق. زين، فيحصل الانحلال في هاتين الحالتين، ما إذا كان السبب متعينا واقعا، وكان سبب العلم التفصيلي هو عين سبب العلم الإجمالي. يحصل شنو أمثلتها حتى ندخل على هذا الشرط الآتي الحديث عنه. مثال الأول شنو؟ مثال ما لو علمنا علما إجماليا بوقوع نجاسة، ما لو علمنا إجمالا بوقوع نجاسة ناشئة من وقوع قطرة دم في أحد الإناءين، ثم علمنا بعد ذلك بساعة مثلا بأن الأيمن هو النجس بالخصوص، يعني علمنا بحصول النجاسة، حصول النجاسة إيش وقت؟ صباحا، صباحا، هاي صباحا قيد المن للمعلوم، قيد للمعلوم. ثم بعد ذلك علمنا بعلم تفصيلي أن النجس صباحا هو الأيمن بالخصوص. من خلال هذا المثال يتضح هذا درسنا الجديد منا، من خلال هذا المثال يتضح أن الانحلال الحقيقي إنما يتحقق فيما إذا كان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل متحدين زمانا، يعني يشترط اتحاد الزمان في المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل ليحصل الانحلال الحقيقي. تبين من خلال ما تقدم، من خلال أمثلتنا المتقدمة تبين هذا، وأن الانحلال إنما يحصل إذا كان زمان المعلوم بالإجمال. شنو المعلوم بالإجمال؟ النجاسة. إذا كان زمان النجاسة المعلومة بالإجمال هو عين زمان النجاسة المعلومة بالتفصيل، حينئذ يحصل الانحلال مثل ما ذكرنا بالمثال. أن نعلم بنجاسة أحد الإناءين صباحا، ثم نعلم عند الظهر أن النجس صباحا هو خصوص الأيمن، هاي صباحا صباحا قيد المن للمعلوم للنجاسة مو للعلم. ما نتحدث عن العلم الآن، نتحدث عن زمان المعلوم، عن زمان النجاسة. ليش نشترط هذا الشرط؟ لأنه باتحاد زمان المعلوم، باتحاد زمان المعلوم نحرز المصداقية التي هي الملاك في الانحلال الحقيقي. احنا قلنا شنو الملاك الانحلال الحقيقي؟ هو احراز مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالاجمال. نقطع ونحرز ان المعلوم بالتفصيل هو مصداق للمعلوم بالاجمال. متى نقطع بالمصداقية ونحرز كون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالاجمال؟ انما نقطع بذلك فيما اذا اتحد زمانا المعلوم بالاجمال والمعلوم بالتفصيل. اما اذا لم يتحد الزمان فلا نحرز المصداقية. اذا اختلف الزمان، اذا كان زمان المعلوم بالاجمال هو النجاسة في الصباح، وكان المعلوم بالتفصيل هو نجاسة الأيمن عند الظهر، ما يحصل الانحلال. يعني أنا إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة دم صباحا، ثم بعد ذلك علمت مساء بوقوع قطرة دم ظهرا في الأيمن بالخصوص، شنو هذا العلم الإجمالي يحل العلم التفصيلي؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا العلم التفصيلي مو مصداق للعلم الإجمالي، هو ليس مصداقا قطعا. نحرز عدم المصداقية، مو فقط نشك، وإنما نقول هذا قطعا مو مصداقا. قطعا هاي النجاسة المتأخرة نجاسة أخرى غير النجاسة الأولى المعلومة بالإجمال، فلا يحصل الانحلال. يمكن أن يجتمع العلمان، مو قلنا شنو المنبه على عدم حصول الانحلال؟ هو اجتماع العلمين. أقدر أقول أنني أعلم بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة دم في الصبح، وأعلم تفصيلا بنجاسة الأيمن بوقوع قطرة دم ظهرا، يجتمع العلمان. اجتماع العلمان منبه على عدم الانحلال. فإذا شرط الانحلال الحقيقي هو أن يكون المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال متحدين زمانا. نتحدث عن المعلوم، هذا بالنسبة إلى الشرط. خلينا نقرأ ثم ننتقل إلى الفقرة البعثة. قال: وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال، حتى يثبت الانحلال، حتى ندعي الانحلال الحقيقي، يجب أن يكون المعلوم بالتفصيل. هاي يا ريت المعلوم من جرجة واخر حتى نميز عن ما سيأتي. يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ، يعني حين تأخر زمان المعلوم التفصيلي، مصداقا للمعلوم الإجمالي. مثل ما مثلنا قلنا النجاسة المعلومة بالإجمال هي حادثة عند الصبح، والنجاسة المعلومة بالتفصيل حادثة عند الظهر. هذا تأخر المعلوم بالعلم التفصيلي عن المعلوم بالعلم الإجمالي لا يعني الانحلال. هذا بالنسبة إلى الشرط اللي ذكر المصنف. نسأل بعد أن اشترطنا اتحاد المعلومين في الزمان، نسأل: هل يعتبر بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى اشتراط اتحاد المعلوم بالتفصيل مع المعلوم بالإجمال زمانا، هل يعتبر بالإضافة إلى ذلك اتحاد زمان نفس العلمين؟ راح ننتقل للعلم. هل يعتبر أن يكون العلم التفصيلي والعلم الإجمالي متحدين زمانا كما كان المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال أو لا؟ تحدثنا عن المعلوم بين قوسين عن المتعلق، وقلنا يعتبر اتحاد الزمان في المتعلق، متعلق العلم التفصيلي ومتعلق العلم الإجمالي، يعتبر اتحاد الزمان. نسأل الآن عن نفس العلم، نفس العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، هل يعتبر اتحاد العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في الزمان أو لا؟ الجواب لا، الجواب لا يعتبر. لا يعتبر اتحاد زمان العلم التفصيلي مع زمان العلم الإجمالي، بل تأخر زمان العلم التفصيلي لا يمنع من الانحلال. العلم التفصيلي إذا حدث متأخرا عن العلم الإجمالي هذا لا يمنع من الانحلال، ويحصل الانحلال طالما كان زمان المعلوم بالإجمال وزمان المعلوم بالتفصيل متحدين. فإذا عندنا شرط واحد هو مرتبط بالمعلوم، ما عندنا شرطين، يرتبط بالمعلوم ويرتبط بنفس العلم، كما في كل أمثلتنا اللي كنا نمثل بها. شلون كنا نمثل؟ نقول الآن مثلا، أو قل نعلم صباحا، هاي صباحا متعلقة بنعلم، نعلم صباحا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، ثم نعلم تفصيلا مساء بأن القطرة وقعت في الأيمن، ينحل وما ينحل؟ ينحل، مع أن العلم الإجمالي حادث في الصباح والعلم التفصيلي حادث في المساء. تأخر العلم التفصيلي عن نفس العلم الإجمالي لا يمنع من الانحلال طالما تحقق الشرط وهو الاتحاد في زمان المعلومين. قال ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني لا يشترط التعاصر بين نفس العلمين. هذا نجرجه واخذ حتى نميز عما تقدم، اللي شنو كان تقدم المعلوم، لا يعتبر التعاصر بين نفس العلمين، فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال. إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال، إيش وقت يحرز؟ يحرز بالتعاصر بين المعلومين، يعني إذا حقق الشرط المذكور. لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. وأما التنبيه الرابع، التنبيه الثالث كان يتحدث عن الانحلال الحقيقي، انحلال العلم الإجمالي حقيقة بالعلم التفصيلي، اللي مثاله هو أننا نعلم تفصيلا علما وجدانيا بنجاسة الأيمن بالخصوص، وأن القطرة وقعت في الخصوص في الأيمن بالخصوص. شلون مثلا نعلم وجدانا حتى يصير انحلال حقيقي؟ قول نروح نشوف الإناءين، نشوف هذا الإناء الأيمن انقلب أحمر، يعني شنو؟ يعني أن الدم وقع في الإناء الأيمن فيحصل عندنا انحلال حقيقي. هذا التنبيه الأول كان يتحدث عن الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي الوجداني. بالتنبيه الرابع نتحدث عن الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. حتى نبين هذا المطلب نقول تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة اصطلاحان. الاصطلاح الأول اللي تقدم الانحلال الحقيقي، مر علينا أكثر من مرة نعبر بالانحلال الحقيقي. المقصود بالانحلال الحقيقي، حتى نفرزن بين الاصطلاحات، المقصود بالانحلال الحقيقي هو زوال العلم الإجمالي من نفس العالم حقيقة واضمحلاله، بحيث لا يبقى في نفس المكلف، لا يبقى في نفس العالم علم أصلا ما يبقى علم في نفس العالم. كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناء ثم علمنا بعد ذلك أن النجس من الإناءين بالخصوص الذي وقعت القطرة فيه هو الأيمن، حينئذ في هاي الحالة يزول العلم الإجمالي أساسا، لا يبقى علم إجمالي، وعاد ما نقدر نقول نحن نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لا، نعلم تفصيلا بنجاسة الأيمن ونشك شكا بدويا بنجاسة الأيسر، ما عندنا علم إجمالي. يزول العلم الإجمالي حقيقة، وحينئذ يسري العلم من الجامع إلى الفرد، ويختل الركن الثاني. مو شنو كان الركن الأول؟ العلم بالجامع. الركن الثاني شنو؟ وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. بالانحلال الحقيقي ينحل، بالانحلال الحقيقي ينهدم الركن الثاني، ويسري العلم من الجامع إلى الفرد. هذا شنو؟ هذا الانحلال الحقيقي اللي كنا نتحدث عنه بالتنبيه السابق، هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني أيضا مر علينا، الانحلال التعبدي. الانحلال التعبدي، والمقصود بالانحلال التعبدي هو أن الشارع المقدس يتعبدنا بالانحلال ولو لم يحصل الانحلال حقيقة. حقيقة ماكو انحلال، لكن الشارع يتعبدنا بالانحلال. شنو مثاله؟ مثال ما تقدم من أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين، ثم يخبر الثقة بنجاسة الأيمن بالخصوص، وأن القطرة إنما وقعت في الأيمن بالخصوص، فيحصل لنا انحلال تعبدي بدعوى. شلون؟ بدعوى أن المستفاد من دليل حجية خبر الثقة، المستفاد منه هو شنو؟ هو التعبد بالانحلال. يعني الشارع من يقول أخذ بخبر الثقة، يعني شنو؟ يعني رتب جميع الآثار التي تترتب على العلم، رتبها على شنو؟ رتبها على الظن الناشئ من خبر الثقة، ومن ضمن الآثار الانحلال. فالشارع المقدس يتعبدنا بالانحلال، الشارع يتعبدنا بالانحلال، فيحصل عندنا انحلال حكمي، عفوا انحلال تعبدي، يحصل عندنا انحلال تعبدي. وأما نفس العلم فلا يزول من النفس، يعني ما يصل عندنا انحلال حقيقي، العلم باقي، يبقى العالم إذا رجع إلى نفسه هو يبقى يقول أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين إجمالا، بنجاسة أحد الإناءين. لكن حيث أن الشارع تعبدني، يعني شو أسوي؟ أبني على أن النجس هو من هو الأيمن، لكن حقيقة يبقى المكلف عالم إجمالا. فالعلم الإجمالي لا يزول من النفس، لا يزول العلم الإجمالي من النفس حقيقة كما زال في الانحلال الحقيقي، وإنما شارع يتعبدنا بالانحلال. زين، هاي شنو الفكرة؟ تامة لو مو تامة؟ تقدم عدم تمامية تلك الدعوة، وتقدم أننا لا نستفيد من دليل حجية خبر الثقة التعبد بالانحلال. فإذا هاي قضية الانحلال التعبدي هاي مجرد فكرة مطروحة فاسدة ليس لها مجال من الواقع، مجرد اصطلاح ما إلى واقع في الخارج. هذا الانحلال التعبدي يراد في هذا التنبيه الرابع الحديث عن نحو ثالث من الانحلال، وهو الانحلال الحكمي. فصار عندنا ثلاث اصطلاحات: الانحلال الحقيقي، والانحلال التعبدي، والانحلال الحكمي. والمقصود بالانحلال الحكمي هو ما لو كان العلم الإجمالي باقيا في أفق نفس العالم، ولا يزول العلم الإجمالي من نفس العالم كما كان في الانحلال التعبدي. شلون بالانحلال التعبدي قلنا أن العلم الإجمالي لا يزول من نفس العالم، يبقى العالم عالم إجمالا. بالانحلال الحكمي أيضا كذلك، يبقى العلم الإجمالي في أفق نفس العالم، لكن غاية ما في الباب أن حكم العلم الإجمالي وأثر العلم الإجمالي اللي هو المنجزية هذا يسقط ويزول ولا يبقى، طبعا بشروط يأتي الأحاديث عنها. لذلك نسميه شنو؟ الانحلال الحكمي في قبال الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي. يعني يحصل عندنا انحلال لكن مو انحلال حقيقة، ليش؟ لأن العلم باقي موجود، وإنما حكم هاي المسألة هي حكم الانحلال الحقيقي في زوال المنجزية. شلون أن العلم إذا انحل حقيقة تزول المنجزية بالتبع وتسقط المنجزية، فهاي الصورة أيضا تسقط المنجزية، فيسقط حكم العلم الإجمالي مو نفس العلم الإجمالي، تسقط المنجزية فيقال انحلال حكمي. مثال شنو مثال الانحلال الحكمي حتى نميز بينه وبين الانحلال الحقيقي؟ طبعا احنا نسلط الضوء يعني على الفارق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي. اما الانحلال التعبدي فقلنا هاي مجرد فكرة ما لها واقع. زين، شنو مثال الانحلال الحكمي؟ مثال ما لو علمنا اجمالا بنجاسة احد الإناءين وكانت الحالة السابقة للإناء الأيمن بالخصوص هي شنو؟ هي النجاسة مثلا، هي النجاسة. يعني عندي إناء الأيمن نجس قطعا، وشفت قطرة دم وقعت في أحد الإناءين على الإجمال، لم أميز في أي الإناءين سقطت، فيصير عندنا علم إجمالي. علم إجمالي أقدر أقول أنا عالم قطعا بنجاسة أحد أو بوقوع القطرة وبنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة الدم في أحد الإناءين على الإجمال، علم إجمالي. زين، هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الأيمن أعلم، بالطرف الأيمن أعلم بالحالة السابقة وهي النجاسة. الآن نشك في هل أنه وقعت فيه القطرة أو لا، فنستصحب الحالة السابقة، سابقا كان معلوم النجاسة فنستصحب الحالة السابقة ونجري الاستصحاب في منه؟ في الطرف الأيمن. وإذا جرى الاستصحاب حينئذ أصالة الطهارة لا تجري في الطرف الأيمن. ليش؟ لما ذكروه من أن الاستصحاب حاكم على بقية الأصول، الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فلا تجري أصالة الطهارة في الطرف الأيمن، فتبقى أصالة الطهارة في الطرف الأيسر جارية من دون معارض، فنثبت من خلال أصالة الطهارة شنو؟ جواز اقتحام الطرف الأيسر، فينحل العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي، ويختل الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. شنو الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي؟ جريان الأصول في الطرفين معا، أو تعارض الأصول في الطرفين. لم تتعارض الأصول في الطرفين، ليش؟ لأن الأصل المؤمن جرى في الطرف الأيسر بالخصوص دون الأيمن، الأيمن جرى به أصل منجز وأثبتنا النجاسة من خلال الاستصحاب. وإذا جرى الاستصحاب وأثبتنا النجاسة بعد لا شك في النجاسة، وحينئذ لا تجري أصالة الطهارة، إنما تجري في الطرف الأيسر بالخصوص، فينحل العلم الإجمالي. لكن انحلالا شنو؟ حكميا. ليش؟ لأننا نعلم إجمالا وهذا العلم باقي ولا يزول من النفس، وإنما شنو اللي زال؟ اللي زال أثره، اللي زال المنجزية، منجزية هذا العلم. ولذلك قلنا أن الركن الثالث والركن الرابع مقومان للمنجزية لا لأصل العلم الإجمالي، أصل العلم الإجمالي باقي لا يزول من النفس، وإنما منجزيته تزول. هذا نسميه الانحلال الحكمي، يعني علم إجمالي موجود لكن شنو؟ في حكم المنحل، في حكم المنحل اللي المصنف عنوان قال الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. مثلنا احنا للأصول، وأيضا نفس الكلام يجري فيما لو 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 قام مو الأصل المنجز في الطرف الأيمن للاستصحاب، وإنما قام شنو؟ قامت الأمارة، قامت الأمارة على نجاسة الأيمن بالخصوص، بعد مع إخبار الثقة بنجاسة الأيمن بالخصوص هم تجري أصالة الطهارة؟ الجواب لا، تنتفي أصالة الطهارة فتبقى جارية في الطرف الأيسر من دون معارضين. هذا الانحلال الحكمي ومثاله. فإذا الفارق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي هو أن الركن المختل في الانحلال الحقيقي منه؟ الركن الثاني كما ذكرنا. أما الركن المختل في الركن في الانحلال الحكمي هو الركن الثالث لا الثاني. طبعا هذا بناء على الصياغة المعروفة للركن الثالث، مر علينا أن الركن الثالث بصياغتين، الصياغة المعروفة اللي طرحها المحقق النائيني هي شنو؟ هاي اللي ذكرنا، تعارض الأصول في الأطراف، شمول دليل الأصل المؤمن للطرفين معا. بناء على هاي الصياغة نقول هذا الركن مختل. ليش مختل؟ لأن الأصل المؤمن يشمل الطرف الأيسر بالخصوص دون الأيمن، فما عندنا شمول دليل الأصل المؤمن للطرفين فيختل هذا الركن الثاني بصياغة المعروفة، الثالث بصياغة المعروفة. وأما بصياغة المحقق العراقي، شنو صياغة المحقق العراقي؟ شلون صاغ الركن الثالث؟ قال ما نقول شمول الدليل الأصل العملي للطرفين، تعارض الأصول العملية في الطرفين، وإنما الركن الثالث هو صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز على كل التقادير، على التقديرين. يعني إذا كان الواقع هو أن النجس في الطرف الأيمن، هذا العلم الإجمالي ينجز الطرف الأيمن، وإذا كان الواقع هو أن النجس وقع في الطرف الأيسر، هذا العلم الإجمالي ينجز الطرف الأيسر. إذا كان العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على التقديرين، هم على هذا التقدير هو ينجز، على هذا التقدير ينجز، حينئذ يستجمع ويستكمل هذا العلم الإجمالي الركن الثالث. أما إذا كان العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز معلومة إلا على تقدير دون آخر فيختل الركن الثالث. هذا الركن الثالث مختل في هذا المثال اللي ذكرناه بصياغة العراقية، إذا صح التعبير بصياغة المحقق العراقي نقول هذا العلم الإجمالي إنما يصلح لتنجيز معلومة إذا كان الواقع هو أن النجاسة أصابت الأيسر، إذا كان الواقع هو أن النجاسة وقعت في الإناء الأيسر، هذا العلم الإجمالي ينجز معلومة. ينجز معلومة يعني شنو؟ يعني ينجز وجوب الاجتناب عن الإناء الأيسر. أما لو كان الواقع هو أن النجس وقع في الطرف الأيمن، هذا العلم الإجمالي هم ينجز معلومة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا الطرف الأيسر تنجز بمنجز سابق، تنجز بالاستصحاب، تنجز بخبر الثقة، فلا يصلح العلم الإجمالي لأن ينجز هذا الطرف لو كان هو الواقع. ليش؟ لما ذكره المحقق العراقي من أن المتنجز لا يتنجز، وإلا اجتمعت علتان على معلول واحد. فإذا هذا الركن الثالث في مثالنا مختل بصياغتين، بالصياغة المعروفة وبصياغة المحقق العراقي. هذا المقصود من الانحلال الحكمي، واتضح الفارق بينه وبين الانحلال الحقيقي. وأما شروط الانحلال الحكمي، قلنا أن الانحلال الحكمي إلى شروط، فتذكر للعلم للانحلال الحكمي شروط ثلاثة حتى يحصل هذا الانحلال الحكمي. مو قلنا عندنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين وقامت الأمارة أو الأصل العملي المنجز على أحد الطرفين، حينئذ يختل الركن الثالث وينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا بالأصل أو بالأمارة. هذا إنما يحصل بشروط ثلاثة. الشرط الأول هو أن لا يقل عدد الأطراف المنجزة بالأصل أو الأمارة عن عدد المعلوم بالإجمال. أن لا يقل، أن لا يقل يعني شنو؟ يعني إما أن يساوي أو يزيد. شنو اللي يساوي أو يزيد؟ عدد الأطراف المنجزة، عدد الأطراف المنجزة بالأصل أو بالأمارة لا يقل عن عدد الأطراف عن عدد المعلوم بالإجمال، عن عدد المعلوم بالإجمال. مثلا إذا علم بنجاسة إنائين من ثلاثة، قدامنا ثلاث آنية، أيمن ووسط وأيسر، ثلاث آنية عندنا، نعلم بنجاسة اثنين إنائين من الثلاثة، فحتى يحصل الانحلال الحكمي لابد أن تقوم الأمارة أو الأصل العمل المنجز على نجاسة اثنين حتى ينحل العلم الإجمالي. يعني إذا قامت الأمارة على نجاسة الأيمن وعلى نجاسة الأيسر، حينئذ ينحل العلم الإجمالي، ينحل انحلالا حكميا. ليش؟ لأن عدد الأطراف المنجزة اثنين، والمعلوم بالإجمال اشقد؟ هم اثنين، فعدد المنجز بالأصل أو الأمارة يساوي لا يقل عن المعلوم بالإجمال، فينحل. أما إذا علمنا أو أما إذا قامت الأمارة على نجاسة الأيمن بالخصوص، حينئذ لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. ليش؟ لأن المنجز بالأمارة أقل من المعلوم بالإجمال، وإحنا نشترط أن يكون عدد الأطراف المنجزة لا تقل عن عدد المعلوم بالإجمال. هذا ما متحقق. زين، ليش نشترط هذا الشرط؟ السر في هذا الاشتراط هو أنه إذا كان عدد المنجز يساوي أو يزيد، يعني لا يقل، حينئذ يعني إذا علمنا بنجاسة اثنين وقامت الأمارة على نجاسة الأيمن والأيسر، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الوسط من دون معارضة، وإذا جرى الأصل في طرف من دون معارض انحل العلم الإجمالي. بعد العلم الإجمالي لا ينجز جميع الأطراف، فينحل العلم الإجمالي حكما، يبقى علم إجمالي في أفق النفس لكن لا منجزية له، اللي قلنا هو هذا معنى الانحلال الحكمي. أما إذا علمنا بنجاسة الأيمن بالخصوص، إذا قامت الأمارة على نجاسة الأيمن بالخصوص وإحنا نعلم باثنين، فشنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير أن يبقى علم إجمالي بنجاسة واحد من الاثنين الأخرى، مو احنا نعلم بنجاسة اثنين من الثلاثة. اجى الثقة اخبر بنجاسة الايمن، قل له رحم الله والديك طلعنا الايمن من الحساب، قل له بس بقى عندنا واحد نجس مردد بين شنو؟ بين الاثنين. فنعلم بنجاسة طرف من الطرفين الوسط والايسر، هذا علم اجمالي منجس مستوفي لتمام الاركان. فلا ينحل العلم الاجمالي لا حقيقة ولا حكما. اذا كان شنو؟ اذا كان المنجس بالامارة اقل من المعلوم بالاجمال، ينحل حينئذ اذا كان لا يقل، اما اذا قل فلا ينحل العلم الاجمالي لا حقيقة ولا حكما. يعني كأنما من أول الأمر إحنا نعلم بنجاسة أحد الإنائين، كأنما من أول الأمر عندنا علم إجمالي ذو طرفين مو أطراف ثلاثة. هذا الشرط الشنو؟ الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن تكون الأمارة أو الأصل ناظرة إلى نفس التكليف المعلوم بالإجمال، لا أن تكون ناظرة إلى تكليف آخر. مثل هاي الأمثلة اللي دائما نتحدث عنها، نقول نعلم بنجاسة أحد إنائين ثم تقوم الأمارة على نجاسة الإناء الأيمن، هذا يوجب الانحلال الحكم. أما إذا كانت ناظرة إلى تكليف آخر، من هي الأمارة ناظرة إلى تكليف آخر غير المعلوم بالإجمال، فلا يحصل الانحلال الحكمي. كما لو علمنا بحرمة شرب الماء من أحد إنائين للنجاسة، نعلم بنجاسة أحد الإنائين، شنو اللي يترتب على ذلك؟ حرمة شرب الإنائين معا. زين، وقامت الأمارة على حرمة شرب الأيمن بالخصوص، لكن مو للنجاسة وإنما للغصبية. هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمارة تنظر إلى تكليف غير التكليف المعلوم بالإجمال، حينئذ لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، إنما ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا إذا كانت الأمارة ناظرة إلى نفس التكليف المعلوم بالإجمال. أما إذا لم تكن ناظرة إلى نفس التكليف فحينئذ لا ينحل هذا العلم الإجمالي. وذلك ليش لا ينحل؟ لم يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن ما نجزته الأمارة هو الحرمة من ناحية الغصبية، وما يريد العلم الإجمالي تنجيزه هو الحرمة من ناحية النجاسة. فإذن لا مانع من أن نجري الأصل العملي المؤمن حتى فيما قامت الأمارة عليه. شنو المانع من أن نجري أصالة الطهارة في الطرف الأيمن اللي قامت الأمارة على غصبيته؟ أي الأمارة قالت موصوب وتنجزت حرمته، هذا ما يجوز بعد شربه. ليش؟ لأن موصوب. لكن ماكو مانع من أن نجري أصالة الطهارة فيه، فإذا جرت أصالة الطهارة فيه عورضت بأصالة الطهارة في الطرف الثاني، فتعارض الأصلان فتساقطا، فيصير العلم الإجمالي منجزين ولا ينحل العلم الإجمالي ولو حكما. سنت تقول عود شنو الفائدة من أن نجري أصالة الطهارة في الطرف الأيمن؟ هو حرام على كل حال، هو مغصوب لقيام الأمارة فما يجوز تناوله. نقول لا، مثلا الفائدة هو مثلا عدم نجاسة ملاقي، صحيح هو مغصوب كما قامت الأمارة على ذلك، لكن إحنا إنما نجري الأصالة فيه حتى شنو؟ حتى إذا واحد يحط إيده به ما تتنجس إيده، نحكم بطهارة ملاقي. فإذا أكو فائدة من إجراء أصالة الطهارة في الطرف الأيمن. هذا على أي صياغة؟ لننسى على الصياغة المعروفة، نقول تعارض الأصول، يتعارض الأصول. وأما على صياغة المحقق العراقي نقول أيضا هذا العلم الإجمالي يكون منجزا. ليش؟ لأن هذا أن الأمارة نجزت حرمة هذا الطرف من ناحية الغصبية، لكن العلم الإجمالي يريد تنجيز نفس هذا الطرف من ناحية النجاسة. فالذي تنجز بالأمارة غير ما يراد تنجيزه بالأصل العملي، وحينئذ بعد ما تجي فكرة أن المنجز لا يتنجز. هاي الفكرة لو قبلت، وهي غير مقبولة كما تقدم، لو قبلت إنما تقبل في شنو؟ فيما إذا كانت تنجيز من ناحية واحدة، تنجيز الأمارة وتنجيز العلم الإجمالي شيء واحد، حينئذ نقول المتنجز لا يتنجز. أما لو أريد للعلم الإجمالي أن ينجز شيئا غير ما تنجز بالأمارة، فحينئذ لا مانع نقول هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومة على تقدير الأيسر وحتى على تقدير الأيمن الذي قامت الأمارة عليه، هو صالح للمنجزية. بأن ينجز شنو؟ بأن ينجز الحرمة من جانب النجاسة. زين، شنو فائدة هذا التنجيز؟ فائدته إما الحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقيه. الأمارة قالت مغصوب بس ما قالت نجس، احنا والأمارة لا نجاسة لملاقيه، لكن احنا والعلم الإجمالي ملاقيه يكون نجسا. او لا، او فائدة تنجيز العلم الإجمالي هي اشتداد العقوبة والمؤاخذة. مرة واحد يشرب إناء مغصوب نقول له حرام تستحق جلد، مرة واحد يشرب حرام وشنو ونجس نقول له تستحق جلد، يعني هم من ناحية النجاسة هم من ناحية الغصبية. فإذا أكو أثر لتنجيز العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومة على التقديرين. هذا الركن، الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير هو أن لا يكون المنجز الشرعي من الأمارة والأصل متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. إذا حصل العلم الإجمالي وحدث العلم الإجمالي وكان قبل أمارة قامت على أحد الطرفين أو مقارنة الأمارة لأحد الطرفين، حينئذ ينحل العلم الإجمالي حكما. أما إذا كان العلم الإجمالي متقدما على قيام الأمارة وكانت الإمارة قائمة بعد حدوث العلم الإجمالي، فمثل هكذا أمارة لا تنفع في انحلال العلم الإجمالي ولو انحلالا حكميا، ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته. هاي شروط ثلاثة لا بد من توفرها حتى يتحقق الانحلال، وباختلال ولو واحد من تلك الشروط لا يتحقق الانحلال. قال: الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول. إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، فلا انحلال حقيقي، بينا شنو المقصود به، ولا تعبدي، بينا شنو المقصود منه كما تقدم. وين تقدم؟ تقدم عند الحديث عن الركن الثاني. عند الحديث عن الركن الثاني قلنا إذا النحو الثالث، مو النحو الثالث اللي تقدم، عند الحديث عن الركن الثاني قال إذا كان العلم النحو الرابع عفوا، إذا كان العلم المتعلق بالفرد علما تعبديا مو علم وجداني كما في الأنحاء الثلاثة الأولى، قلنا ما يحصل لا الانحلال الحقيقي ولا الانحلال التعبدي. ما قبلنا فكرته. أما بالنسبة للانحناء الحقيقي ما يحصل لبقاء انحفاظ الركن الثاني، وأما أن الانحناء التعبدي ما يحصل لرفض هاي الفكرة أساسا، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين عند الحديث عن الركن الثالث إذا توفرت شروط. أولا أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف. ثانيا أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغاصب، هذا لا يوجب الانحلال. الثالث أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة هدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الأولى. ليش يختل الركن الثالث؟ يقول راح يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر. من هو الطرف الآخر؟ غير ما قام الأمارة أو الأصل الشرعي المنجز عليه. لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي الأصل أو الأمارة بلا معارضة. فإذا جرى الأصل المؤمن في بعض الأطراف بلا معارضة اختل الركن الثالث بالصياغة الأولى، لأن الصياغة الأولى شو تقول؟ تقول أن يحصل التعارض، أن يكون كل من الطرفين في نفسه مشمولا للدليل، هذا ما متحقق في محل الكلام. يقول ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في التنجيز، العلم الإجمالي يقول حتى أنجز الطرفين كون تخلوني مستقل في المنجزية، ما تجيبون وياي منجز ثاني. ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية. ليش؟ لأن نقول بناء على أن يكون الواقع هو الأيسر هو منجز صالح للتنجيز، لكن بناء على أن الواقع هو الأيمن هذا العلم الإجمالي ليس صالحا للتنجيز لأنه تنجز بالأصل أو الأمارة، ويسمى السقوط على المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي. وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد. احنا قلنا ثلاثة، اثنين من ثلاثة نجسين، اجت الأمارة قالت واحد نجس الأيمن نجس، نقول العلم الإجمالي ينجز الثاني والثالث، ينجز الثاني والثالث لأن واحد من الاثنين راح يبقى نجس. اللي يقول عنه في العلم الإجمالي منجز للعدد الزائد، الزائد منه يعني الاثنين الأخريين، والأصول بالإحاضة متعارضة. وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، يعني يبقى العلم الإجمالي منجز لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجزه الأمارة نفسها، غير ما تنجزه الأمارة نفسها، فيجري الأصل في الطرفين معا بناء على الصياغة الأولى، ويصلح العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على التقديرين بناء على الصياغة الثانية. وإذا اختل الشرط الثالث يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.